الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثالث من تلقين أصول العقيدة للعامة. قال رحمه الله: وأصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. دل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والقدر، يقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه هي أركان الإيمان الستة، وهي أعمال قلبية. لو تأملت ما تقدم، أركان الإيمان الإسلام أعمال بدنية، أعمال ظاهرة، وأركان الإيمان أعمال قلبية. الأول: أن تؤمن بالله ربا وإلها معبودا، أن تؤمن بأسمائه وصفاته، وهكذا تؤمن بملائكته وأنه سبحانه وتعالى خلقهم من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والعباد المكرمون وهم الموكلون بشأن العالم العلوي والسفلي، منهم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة لهم، أفضلهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وهكذا الإيمان بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، وهي كتب كثيرة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وعلمنا منها بالقرآن الذي هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله يحيي وتنزيله المحفوظ من التحريف والتغيير والتبديل، وهكذا التوراة والإنجيل والزبور وقد حرفت وبدلت. والإيمان برسله يتضمن الإيمان بمن أخبرنا منهم ومن لم نخبر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وأفضلهم أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم، وهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح. وكل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميعهم، وباليوم الآخر وما فيه، بدءا بالقبر إلى أبد الآباد. فيدخل بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار والحوض والصراط والميزان، تطاير الصحف، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، والصراط والنظر إلى وجه الله عز وجل، وبالقدر خيره وشره، أن الله خالق الخير وخالق الشر، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث: الله خالق كل صانع وصنعته. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ركن واحد. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في حديث جبريل السابق. فتضمن حديث جبريل الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. الإسلام دال على الأعمال الظاهرة، الإيمان دال على الأعمال الباطنة، الإحسان دال على حسن المراقبة لله عز وجل في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، وهن من حيث الترتيب من الأعلى إلى الأدنى: الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، ومن الأدنى إلى الأعلى: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ولا بد أن يكون في كل عبد هذه الأركان الثلاثة، إلا أنهم يتفاوتون فيها من حيث الزيادة والنقصان. ونحن إذ نقول فلان مسلم وليس بمؤمن يعني نريد أنه لا يثنى عليه بالإيمان، مع أنه لابد أن يكون مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإلا لم يكن مؤمنا. لكن لفظة الإيمان أحيانا تأتي على الثناء، فلان مؤمن هذا ثناء، تحرير رقبة مؤمنة ربما يحرر سارق أو زاني من المسلمين. قال فإذا قيل من النبي فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، يعني بعد أن تكلم عما يتعلق بالله عز وجل ناسب أن يعلم العامة ومن إليهم ما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من نبيك لم يقل من رسولك أو الرسول الذي أنزل إليك، لأن الرسول لا بد أن يكون نبيا، وليس كل نبي يكون رسولا، لكن الرسول لا بد أن يكون نبيا. فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هنا تنبيه يا أخوة، يعني قول من يقول يعني مثل ابن حزم لا يجوز التعبيد لغير الله إلا عبد المطلب. عبد المطلب أصلا ما ليس تعبيد عبادة، ليس تعبيد عبادة أو ليس إضافة إلى مثلا صنم أو وثن، إنما هو تعبيد ملك. ظنوا أن شيبة الحمد الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان يسير مع المطلب، ظنوه عبده، فكانوا يقولون عبد المطلب، عبد المطلب نسبة إلى من؟ إلى عمه المطلب، فليس مثل عبد العزة، عبد مناف، عبد هبل، عبد اللات. فهمتم هذه المسألة؟ لأن بعضهم يقول لك ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما غير هذا التعبيد؟ هو ليس تعبيد لغير الله بمعنى خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ومثلا شرها أن يعبد لغير الله عز وجل، لا، هذا عبد المطلب كأنه كان مملوكا للمطلب، هذا هو المقصود. بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. اختلفوا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين عدنان وإبراهيم، واتفقوا إلى عدنان، اتفقوا إلى عدنان، واختلفوا فيما بين عدنان وإبراهيم، وكم عدد ما بين عدنان وإبراهيم، بعضهم يقول أكثر من 40، بعضهم يقول حوالي 20، وبعضهم يزيد وينقص. فيعرف محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما عرف العبد محمدا صلى الله عليه وسلم لا سيما بأموره التي أمرنا بالتأسي به فيها، كان هذا من أسباب تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب حصوله على الخير العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. بلده مكة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهاجر إلى المدينة، كانت تسمى يثرب فسميت بعد ذلك المدينة، وطابة وطيبة. وعمره 63 سنة، ما جاء أنه 65 يعني أضافوا الكسر، وما جاء بأنه 60 حذفوا الكسر، والصحيح أنه 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، يعني تضمنت كثير من حياته، منها وهو طفل رضيع، منها ما هو طفل يعني قد أصبح مع أمه ثم مع جده بعد موت أمه، ثم مع عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك راعي للغنم، ثم كذلك ذهابه إلى الشام. كانت له أحداث كثيرة في فترة 40 السنة، تزوج عمره 25 سنة، 23 نبيا رسولا، منها 13 سنة في مكة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. زد على ذلك أن 10 سنوات من سنوات مكة كانت الدعوة إلى لا إله إلا الله فقط، لم تفرض صلاة ولا صيام ولا شيء من الأركان. ثم بعد الإسراء 3 سنوات فرضت الصلاة وفرضت بعض الأركان مثل الزكاة. الصحيح أنها فرضت بمكة لكن لم يتم العمل بها إلا في المدينة، وهكذا الجمعة هل شرعت في مكة؟ يعني الذي يظهر أنها نعم، لأنهم جمعوا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة، لو لم تكن فرضت ما جمعوا. قال 23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ، أصاب أن يقال بخمس آيات من إقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل بالمدثر، الصواب أن يكون 5 آيات من المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فإذا قيل هو مات أو ما مات فقل مات، يعني هذه مسألة قد يظن الظان أن لا حاجة إليها مثلا، لكن هناك من يعبد محمد صلى الله عليه وسلم، من يدعوه، من يرجوه إلى غير ذلك، فلا بد من تقرير هذه المسألة حتى يقال لهم كيف تدعون ميتا عاجزا عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره. والله عز وجل يقول عن نبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ودينه ما مات ولن يموت إلى يوم القيامة، كما قال أبو بكر الصديق من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فدينه محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. مهما كثر الأعداء وتربص به المتربصون فهو محفوظ. هذا الذي يعزينا والله، هذا الذي يعزي أهل الاستقامة، أن هذا الدين محفوظ، وإلا قد نزلت بالمسلمين فواجع عظيمة كثيرة تتألم منها القلوب وتحرق منها الأكباد. وربما لولا أن الإنسان يرجو فرج الله عز وجل للحقه ضرر بسبب ما يرى من الشر العريض الذي لحق بالمسلمين. وإلا والله لقد لحق المسلمين من النصارى خاصة وغيرهم عامة ما لا تطيقه ربما جبال. لو تقرأ ما لحق المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك، يعني العجب العجاب، العجب العجاب، يعني يقتل الطفل، تقتل المرأة، تغتصب، يقتل الشيخ لا لشيء إلا لأنه اسمه مسلم. يعني فعلوا فيهم الأفاعيل، وهكذا في الشيشان، وهكذا في كثير من البلدان، بورما، وأما فلسطين حدث ولا حرج، وفي إفريقيا الوسطى، وفي كثير من المناطق مثل أريتريا، وأحيانا في الحبشة، كثير من الأمور ترحق المسلمين من الأضرار العظيمة في أرواحهم، في أعراضهم، في أموالهم، في أنفسهم، في سريلانكا، سريلانكا. يعني يكون أهل الإسلام مع أهل الكفران عبارة عن جيران وأصحاب، بينهم تجارات، بينهم تداخلات، فإذا ما ثاروا عليهم كأن لم يكن بينهم معروف يوم من الدهر. الجار يقفز على جاره، على محارمه، على أمواله، على نفسه. فنسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين. والله نحن هنا في جزيرة العرب مهما حصل ما زلنا في خير بالنسبة لما نرى ويحدث على إخواننا المسلمين في كثير من أرجاء المعمورة. ظلم ظلم، انظروا تصوروا، يعني في الأندلس يرجع بعد 800 سنة يتحول الناس إلى نصارى جميعا. يعني وقع ظلم لم يقع ربما على مر التاريخ، على مر التاريخ. يعني عملوا لهم مثل العجل من نحاس، ثم يضع المسلم داخل ذلك الآلة ويضع تحتها النار ويبقى يحركونه ويش ويش حتى يموت. الناس يتمنون الموت، يتمنون الموت في كثير من المناطق لكثرة ما ينزل بهم من العذاب، وما يجد أحدهم الموت إلا وقد ضاقت روحه ونفسه. وعندنا قصور في الدعاء للمسلمين والله، عندنا قصور، وإلا ينبغي أن ندعو لهم حتى في غير النوازل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واحفظ الإسلام والمسلمين، حرقة على أهل الإسلام، حرقة من جهة أنهم ضيعوا وقصروا فابتلوا بهذا البلاء، وحرقة أن يتسلط عليهم أهل الإجرام شر البرية، شر البرية يا أخوة، الذين هم الآن يتسلطون على أهل الإسلام شر البرية، أسوأ ما يكون من البرية. النصارى عباد الصليب، اليهود الذين قد ذمهم الله بأقبح وأسوأ ما يكون من الذم، الرافضة ومن إليهم، البوذيون ومن إليهم، الهندوس ومن إليهم كما فعلوا بهم، يعني الأفاعيل في كشمير وفي الهند وفي غير ذلك، فعلوا بهم الأفاعيل يحرقون رجالهم ونساءهم أحياء، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فنسأل الله أن يرحم المسلمين، نسأل الله أن يرحم المسلمين في دنياهم وأخراهم، ونسأل الله أن يقر عيوننا برفعة أهل الإسلام وبذلة وخزي أهل الكفران والإجرام. فهذه وصية لي ولكم، أن نلجأ إلى الله بهذا الدعاء العظيم، أن الله يعز الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين، لعل الله عز وجل أن يستجيب لعباده وأن يرفع ما نزل بعباده من الضر والبغي الكبار، البغي الكبار. والعدو لا يرحم، الكافر لا يرحم، الكافر كافر لا يرحم، لا سيما المسلم، يتفننون بتعذيبه ما كأن المسلم عندهم حقوق، مع أنهم يتغنون حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، لما يأتي الأمر إلى أهل الإسلام لا حقوق مرأة ولا حقوق طفل ولا حقوق حيوان ولا حقوق شيء من الحقوق، ما يقول له شيء من الحقوق أبدا، المسلم عندهم مجرد من الحقوق. وحتى من يسمون أنفسهم بالناشطين في بلاد الإسلام الذين يدافعون عنهم، لماذا تظلمونهم، لماذا تسجنونهم، وهم ربما بعضهم خارجي وبعضهم مفسد، ولكن يعني إذا جاء الضرر على أهل الإسلام لا تجد لهم قولا. وهذا من البلاء، أن تسلم شؤون المسلمين إلى أعدائهم، يعني هذا من العجائب، يعني أن نطلب النصرة من الأمم المتحدة، والأمم المتحدة في الأصل يعني الذي يحركها يهود، مجلس الأمن الذي يحركه يهود ونصارى، ونحن نطلب منهم الغوث والمدد والنصر، صلى الله السلام والعافية. والدليل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فإذا استقر في نفس الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، من باب أولى أن تثبت له موت غيره، مفهوم؟ لماذا الآن ندخل مثلا موت النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة؟ لأنه إذا أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأصبح لا ينفع ولا يضر لا مع الله ولا من دون الله، كذلك من باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد أن عباد القبور يدعون المقبورين، كيف تدعو عصم، كيف تدعو ميت، كيف تدعو غائب؟ الله عز وجل يقول: ما أنت بمسمع من في القبور. قال: وهل الناس إذا ماتوا يبعثون؟ فقل: نعم. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهكذا آيات أخرى: يبعثهم الله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والذي ينكر البعث كافر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني آية رسالة قصيرة تضمنت ثلاث مسائل: المسألة الأولى معرفة الله عز وجل، المسألة الثانية معرفة الإسلام وما إليه، معرفة الدين أو تضمنت نعم، والمسألة الثالثة معرفة محمد صلى الله عليه وسلم وما بقي فهو داخل فيها، تضمنت هذه الثلاث المسائل. وهذه أمور يحتاج إليها العامة، تقرر في نفوسهم وتقرر في أذهانهم وتقرر كذلك على أنها من دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.